الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام عبادات إثنان. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
أعزائي طلاب وطالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا قسم الدراسات الإسلامية، نرحب بكم في سلسلة حلقات أحكام العبادات اثنين، وفي هذه الحلقة سوف نتناول أقسام الصيام وليلة القدر وسنة الاعتكاف. يتوقع منك عزيزي الدارس أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف الآتية:
1- التعرف على صيام الواجب والفرض. 2- بيان الصيام المنهي عنه. 3- توضيح صيام التطوع. 4- إدراك فضل ليلة القدر. 5- فهم أحكام الاعتكاف.
ولتحقيق هذه الأهداف سوف نتناول العناصر التالية:
1- صيام الواجب والفرض. 2- الصيام المنهي عنه. 3- صيام التطوع. 4- ليلة القدر. 5- الاعتكاف.
والآن نبدأ معكم الفقرة الأولى، وهي بعنوان صيام الفرض والواجب. إن صيام الفرض والواجب إما أن يكون معينا أو غير معين، فالفرض المعين كأداء رمضان وسبق تفصيل أحكامه، وأما الفرض غير المعين مثل صوم قضاء رمضان وصوم كفارة القتل والظهار والفطر في رمضان بجماع، وكل كفارات من المذكورات شهران متتابعان، وكفارة اليمين وجزاء الحلق في الحج وكل منهما 3 أيام، وصوم من لم يذبح في التمتع والقران وهو 10 أيام. وصوم الفرض والواجب عزيزي الدارس منه ما يلزم فيه التتابع ومنه ما لا يلزم. الأول ما يلزم فيه التتابع لأن يصومه لا يفصل بين أيام الصوم فاصل، وإلا بطل كل الصيام ويستأنف الصوم من جديد، وهو 6 أنواع: 1- صوم رمضان في وقته، أعني أداء لا قضاء. 2- كفارة القتل خطأ. 3- كفارة الظهار. 4- كفارة الإفطار في رمضان عمدا بجماع في فرج. 5- كفارة اليمين عند الأحناف والحنابلة تكون متتابعة، وعند المالكية والشافعية لا يشترط فيها التتابع. 6- صوم النذر المعين مثل النذر صيام 10 أيام من أول يوم من شهر ما. أما القسم الثاني ما لا يلزم فيه التتابع وهو 6 أنواع: 1- قضاء رمضان. 2- كل كفارة لم يشرع فيها عتق رقبة كصوم التمتع والقران. 3- كفارة جزاء الحلق. 4- كفارة الصيد. 5- صوم النذر المطلق. 6- اليمين المطلق كأن يقول والله لأصومن 10 أيام، وهذا ما اتفق عليه الأئمة الأربعة. وخالف الظاهرية في قضاء رمضان فاشترطوه متتابعا، ودليلهم ضعيف. عزيزي الدارس، كان ذلك عن صيام الفرض والواجب، والآن ننتقل إلى الفقرة التالية لنبين الصيام المنهي عنه. ورد النهي عن أنواع من الصيام وهي ما يلي:
1- صوم يوم الشك، 2- صوم يوم العيد، 3- صوم أيام التشريق، 4- صوم يوم الجمعة، 5- صوم الدهر، 6- وصال الصوم، 7- الصوم في النصف الباقي من شعبان، 8- صوم المرأة بغير إذن زوجها وهو حاضر، 9- إفراد يوم السبت بصيام.
وإليك عزيزي الدارس توضيح ذلك مبينين: 1- صوم يوم الشك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى القول بالكراهة، وحرمه بعض المالكية والشافعية، وقالت الأحناف: إن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه. هذا الخلاف على من صامه أنه من رمضان. أما إن صامه لأنه وافق صوما اعتاد أو كان ضمن أياما يصومها فإن هذا الصوم لا شيء فيه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون صوما يصومه رجل فليصم ذلك الصوم. 2- صوم يوم العيد. يحرم عند الجمهور الأئمة الأربعة صوم يومي العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى، لما في ذلك من الإعراض عن ضيافة الله سبحانه وتعالى، لقول عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين: أما يوم الفطر ففطركم من صومكم، وأما يوم الأضحى فكلوا نسككم، رواه البخاري. 3- صوم أيام التشريق. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر، وصومها حرام ولو للمتمتع عند الجمهور، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى: ألا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. وجوز مالك والأوزعي، وهو قول للشافعي ورواية لأحمد، الصوم للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم 3 أيام في 9 ذي الحجة، لقول ابن عمر: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإذا لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى، أخرجه البخاري. 4- صوم يوم الجمعة. قال جمهور الفقهاء إن صوم يوم الجمعة مكروه، لحديث: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من الليل، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وأباح صيامه مالك وأبو حنيفة، وقال مالك: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن قيام يوم الجمعة وصيامه. ذكر ذلك في الموطأ. هذا بالنسبة لمن يخصه بالصيام، أما من يصومه مع يوم قبله أو بعده أو لأنه وافق اليوم الذي اعتاد صيامه فإنه غير مكروه عند الجميع، لحديث عامر الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه إلا أن تصوموا قبله وبعده، رواه البزار بسند الحسن. 5- صوم الدهر. ورد النهي عن صوم الدهر، فيحرم صوم السنة كلها بما فيها أيام العيد والتشريق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، أخرجه البخاري ومسلم. فإن صام دونها فهو جائز، والأفضل صوم نبي الله داود عليه السلام، وهو أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وبهذا يحصل التوفيق بين الأحاديث المختلفة. 6، وصال الصوم. الوصال هو صوم يومين أو أكثر بدون إفطار بينهما قاصدا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في قوله إياكم والوصال، قالها مرتين. والجمهور حملوا النهي على الكراهة، وحمله الظاهرية على التحريم، واختاره ابن العربي من المالكية. وأجاز أحمد وغيره الوصال إلى السحر، وكرهه إن زاد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. 7، الصوم في النصف الباقي من شعبان. ورد عزيز الدارس حديث ينهى عن الصيام في النصف الثاني من شعبان، ورد في حديث آخر الأمر بالصيام فيه، لذلك اختلف الفقهاء في حكم صيامه، فكرهت الشافعية صيامه إلا إذا كان صوما معتادا أو نذرا أو قضاء، والجمهور أجاز الصوم ولو تطوعا من غير كراهة. 8، الصوم للمرأة بغير إذن زوجها وهو حاضر. يحرم على المرأة المتزوجة أن تتطوع بصيام من غير إذن من الزوج، فإن صامت فلزوجها أن يفسده عليها إن احتاج إلى الجماع ولا شيء عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان، ولأن زوجها له الحق الواجب عليها، فإن استمتع بها في أي وقت فيحرم عليها الانشغال بالنفل وإهمال الواجب الذي هو حق الرجل. أما إذا كان غائبا فإن لها التطوع بالصيام ولا شيء عليها. 9، إفراد يوم السبت بالصيام. الجمهور من الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة يكرهون الصوم يوم السبت منفردا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا عنبة أو عود شجرة فليمضغه. أخرجه أحمد في المسند وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بالصيام، لأن اليهود تعظم يوم السبت. وخالف مالك ذلك فجوز صيامه منفردا بلا كراهة، والحديث حجة عليه. عزيز الدارس، كان ذلك عن الصيام المنهي عنه. والآن دعنا ننتقل سويا إلى الفقرة التالية لنبين من خلالها صيام التطوع. هناك أنواع كثيرة من الصيام رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام فيها، منها أيام في الأسبوع وأيام في الشهر، بل وفي أشهر، نذكر منها الآتي: 1، صيام 6 أيام من شوال. 2، صوم 10 ذي الحجة ويوم عرفة لغير الحاج. 3، صيام المحرم ويوم عاشوراء. 4، صوم يومي الاثنين والخميس. 5، صيام 3 أيام من كل شهر. 6، صيام أكثر شعبان. 7، صوم يوم وفطر يوم. وإليك عزيز الدارس توضيح ذلك مبتدئين: 1، صيام 6 أيام من شوال. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ذهب الجمهور إلى استحباب صيام 6 من شوال، ويستوي صومها بعد رمضان مباشرة عقب العيد، وصومها في أي جزء من شهر شوال متتابعة أو متفرقة، غير أن الأفضل أن تكون بعد رمضان مباشرة ومتتابعة. 2، صوم 10 ذي الحجة ويوم عرفة لغير الحاج. يستحب لغير الحاج صيام 9 أيام من أول ذي الحجة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك شيء. أخرجه البخاري. والصوم من العمل الصالح، إلا أن صوم يوم عرفة لغير الواقفين بعرفة أأكد وأشد استحبابا. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صوم يوم عاشوراء وقال: يكفر السنة الماضية. أخرجه مسلم. قال الترمذي: قد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة. ثلاثة: صيام المحرم ويوم عاشوراء. يستحب صوم شهر الله المحرم لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال: الصلاة في جوف الليل. قيل: ثم أي الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله الذي يدعونه المحرم. أخرجه مسلم. ويتأكد صوم يوم عاشوراء وهو صفة إلى الليلة العاشرة، ثم صار علما على اليوم العاشر من المحرم عند الجمهور. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. أخرجه البخاري ومسلم. والمستحب صيام يوم قبله أو يوم بعده، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني صوم يوم عاشوراء. أخرجه مسلم. أربعة: صوم يومي الاثنين والخميس. يستحب صيام هذين اليومين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس، فقيل له فقال: إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين فيقول: أخرهما. أخرجه أحمد وسنده صحيح. خمسة: صيام ثلاث أيام من كل شهر. يستحب صيام ثلاث أيام من كل شهر، فإنه كصيام الدهر، وأشد استحبابا أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، أيام البيض ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر، وقال: هي صوم الدهر. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان. ستة: صيام أكثر شعبان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. رواه البخاري. سبعة: صوم يوم وإفطار يوم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. عزيزي الدارس، أما تخصيص صوم يوم النصف من شعبان ظنا أن له أفضلية على غيره مما لم يأتي به دليل صحيح، أخرجه البخاري ومسلم. عزيزي الدارس، كان ذلك عن صيام التطوع. والآن ننتقل إلى الفقرة التالية وهي بعنوان ليلة القدر. سنتناول في هذه الفقرة فضل ليلة القدر، إخفاؤها، استحباب طلبها، قيامها، والدعاء فيها على النحو الآتي. واحد: فضل ليلة القدر. جاء في فضل ليلة القدر وبيان منزلتها ومكانتها آيات وأحاديث كثيرة، تدل على أنها أفضل ليالي السنة، والعمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر. تتنزل فيها الملائكة، وأنزل فيها القرآن، ويضاعف فيها الأجر، ويغفر الله ذنب من يقومها، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الفضل والخيرات. نذكر من هذه النصوص الآتي: يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري. وفي سنن النساء الكبرى وما تأخر، قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر روايات هذه الزيادة: وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر من الذنوب عدة أحاديث جمعتها في كتاب. ثم قال عن استشكال مغفرة ما تأخر من الذنوب أنه كناية عن حفظهم من الكبائر فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلك، أو أن معناه أن ذنوبهم تقع مغفورة. اثنين: إخفاء ليلة القدر. ليلة القدر باقية لم ترفع ودائمة إلى يوم القيامة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ليلة القدر رفعت مع الأنبياء أو هي باقية إلى يوم القيامة؟ قال: باقية إلى يوم القيامة. قلت: في رمضان أو في غيره؟ فقال: في رمضان. فقلت: العشر الأول أو الثاني أو الآخر؟ فقال: في العشر الأواخر. رواه البيهقي. وإنما أبهم محلها لأجل أن يبذل المسلم جهدا في طلبها وتحريها ليكسر له الأجر، فيحصل المسلم على أجر العبادة فيها وإن لم يشعر بها، فيبتهد في كل الأيام التي يرجى أن تكون فيها فيصيبها ويكتب له الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ ابن حجر: قد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيرا، وتحصل لنا من مذاهبهم في ذلك أكثر من 40 قولا، كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة. وقد اشتركتا في إخفاء كل منهما ليقع الجهد في طلبهما. ثم استعرض تلك المذاهب مذهبا مذهبا، ثم قال: هذا آخر ما وقفت عليه في الأقوال، بعضها يمكن رده إلى بعض إن كان ظاهرها التغاير، وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخيرة، وأنها تتنقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب، وأرجاها أو أوتار العشر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة 21 أو 23. ثلاثة: استحباب طلب ليلة القدر وتحريها في العشر الأواخر. عزيزي الدارس، يستحب طلب ليلة القدر في جميع رمضان، وفي العشر الأواخر أأكد، وفي الوتر من العشر الأواخر أشد تأكيدا. قال الإمام أحمد: هي في العشر الأواخر أو في وتر الليالي لا تخطئ إن شاء الله سبحانه وتعالى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في طلبها العشر الأواخر من رمضان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. رواه البخاري. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. رواه البخاري ومسلم. وأرجى ليالي التحري لها ليلة 27. فقد روى أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحراها ليلة 27. أربعة: قيامها والدعاء فيها. يستحب أن يجتهد المسلم في هذه الليلة في الدعاء ويدعو فيها، لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن وافقتها بما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الترمذي. كما يستحب قيامها والاجتهاد في العبادة بجميع أنواعها. الحديث السابق: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عزيزي الدارس، فيما مضى بينا ليلة القدر وفضلها والحكمة من إخفائها، ثم عن استحباب طلبها وفضل قيامها. والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها الاعتكاف. جرت عادة الفقهاء في مصنفاتهم الفقهية أن يذكروا الاعتكاف عقب الصيام للأمور ثلاثة: واحد، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره آخر آية من آيات الصيام في سورة البقرة، وجعل أحكامه متصلة بأحكامه في قوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرونهن وأنتم عاكفون في المساجد. اثنين، لأن الاعتكاف مطلوب أكثر في العشر الأواخر من شهر رمضان. ثلاثة، لأن الصوم شرط في الاعتكاف الواجب عند بعض الفقهاء، ويعرف الاعتكاف لغة لأنه لزوم الشيء وحبس النفس عليه، سواء كان ذلك الشيء خيرا أو شرا. وشرعا، لزوم مسجد الجماعة بنية التعبد لله سبحانه وتعالى. أما مشروعية الاعتكاف وحكمه، فقد أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف وسنيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، رواه البخاري ومسلم. وقد اعتكف أصحابه وأزواجه معه وبعده، وهو إن كان قربة إلا أنه لم يرد في فضله حديث صحيح. قال أبو داود: قلت لأحمد رحمه الله: أتعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ قال: لا، إلا شيئا ضعيفا، ولا نعلم بين العلماء خلافا في أنه مسنون. والاعتكاف عزيزي الدارس ينقسم إلى قسمين: الأول المسنون، وهو ما تطوع به المسلم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا للثواب واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. الثاني الواجب، وهو ما أوجبه المرء على نفسه نذرا، مثل أن يقول: لله علي أن أعتكف كذا، أو بالنذر المعلق كقوله: إن شفى الله مريضي لا أعتكفن كذا. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوفي بنذرك، رواه البخاري ومسلم. زمن الاعتكاف: الاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد عند جمهور الفقهاء، فهو يتحقق بالمكث في المسجد مع نية الاعتكاف، طال الوقت أم قصر، ويثاب عليه ما بقي في المسجد، فإذا خرج منه ثم عاد إليه جدد النية إن قصد الاعتكاف. وقال مالك: أقل المندوب يوم وليلة، فزمنه الزمن الذي يحدده الناذر، فإن نذر الاعتكاف يوما أو أكثر وجب الوفاء بما قدره. وللمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب متى شاء، ويستحب له قضاء المدة التي نواها، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر من رمضان مرة، واعتكف معه نساءه فأمر ببنائه فقوض، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت، ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول من شوال، رواه البخاري ومسلم. وذهب عامة العلماء عزيز الدارس إلى أن للرجل أن يمنع زوجه من الاعتكاف بغير إذنه، واختلفوا فيما لو أذن لها في رأيين: الأول له منعها وإخراجها من المعتكف إذا كان تطوعا، عملا بحديث عائشة السابق وهو قول الشافعية والحنابلة. الثاني أنه لا يجوز له إن أذن لها، وهو قول مالك. أما أركان الاعتكاف فثلاثة: واحد، المعتكف وهو المسجد، 2 المكث في المسجد ولو للحظة. 3 النية. فلو لم يقع المكث في المسجد أو لم تحرص نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف. عزيزي الدارس، ولكي يكون الاعتكاف صحيحا لا بد من توفر الشروط الآتية. 1 أن يكون المعتكف مسلما، فلا يصح الاعتكاف من كافر لأنها عبادة والعبادة لا تصح من كافر. 2 أن يكون مميزا، فلا يصح الاعتكاف من صبي غير مميز لأنه ليس أهلا للعبادة. 3 أن يكون عاقلا، فلا يصح من مجنون لأنه ليس أهلا للعبادة. 4 أن يكون طاهرا، فلا يصح الاعتكاف من جنب حتى يغتسل، ولا من حائض ولا لنفساء حتى تطهر. 5 الاعتكاف في مسجد، وهذا إجماع لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وإنما اختلف الفقهاء في نوعية المسجد إلى 3 آراء. الأول أنه يصح في كل مسجد، وبه قال مالك والشافعي وداود الظاهري، والأفضل أن يكون في مسجد جامع. الثاني أنه لا يصح إلا في المسجد تقام فيه الجماعة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، لأن الجماعة واجبة، واعتكاف رجلا في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى تركها. الثالث يقصر الاعتكاف على المسجد، على المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هذا كله في اعتكاف الرجل. أما المرأة فلها أن تعتكف في أي مسجد، وليس لها الاعتكاف في مسجد بيتها عند الأئمة الثلاثة. وجوز الأحناف اعتكافها فقالوا هو الأفضل. 6 اشترط الأحناف والمالكية الصوم للاعتكاف، وقالوا لا اعتكاف إلا بصوم، وبه قال بعض الصحابة والتابعين لما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا اعتكاف إلا بصوم، رواه الدارقطني. وذهب الشافعي ورواية عن أحمد إلى أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. قالوا فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل لأنه لا صيام فيه، إلا أن الأفضل الاعتكاف بالصيام، هذا في النفل. أما إذا نذر الاعتكاف بصومه فيلزمه. أما وقت دخول المعتكف والخروج منه فالاعتكاف المندوب المطلق الذي لم يحدد له وقتا عند النية ليس له وقت محدد، فمتى دخل المسجد ونوى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالمكث فيه صار معتكفا حتى يخرج منه. أما إذا نوى اعتكاف محدد، فإن نوى اعتكاف 10 الأواخر من رمضان مثلا أو نذر اعتكاف شهرا، فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة 21 عند مالك والشافعي وأحمد، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اعتكف معي قد يعتكف 10 الأواخر، أخرجه البخاري ومسلم. ولعن العشر اسم لليالي مع الأيام. وأما وقت الخروج من المعتكف فإنه يخرج بعد غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان عند أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك وأحمد إن خرج بعد غروب الشمس أجزأه، والمستحب عندهما أن يبقى في المسجد حتى يخرج إلى صلاة العيد. أما من نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماه أو أراد ذلك تطوعا فإنه يدخل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجر، ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس سواء كان ذلك في رمضان أو في غيره. ويستحب عزيزي الدارس للمعتكف أن يكثر نوافل العبادات ويشغل نفسه بالصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء ونحو ذلك من الطاعات التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتوصل المرء بخالقه. وإما يدخل في هذا الباب دراسة العلوم كاستذكار كتب التفسير والحديث وقراءة سير الأنبياء والصالحين وغيرها من كتب الفقه والدين. ويستحب للمعتكف أن يتخذ خباء في صحن المسجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يكره للمعتكف فعله، واحد، يكره للمعتكف أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من قول أو عمل، لحديث أبي بصرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه ابن ماجه. اثنين، ويكره أن يمسك عن الكلام ظنا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل. ثلاثة، ويكره الجدال والمراء والسباب والفحش، فإن ذلك مكروه في غير الاعتكاف، ففي الاعتكاف أولى. ويباح للمعتكف الآتي: واحد، خروجه من معتكفه لتوديع أهله. قالت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني يردني بيتي. اثنين، خروجه للحاجة التي لا بد منها. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، رواه البخاري ومسلم. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول، لأن هذا مما لا بد منه ولا يكون فعله في المسجد، وفي معناه الحاجة إلى الأكل والشرب إذا لم يجد من يأتيه به، وكل ما لا بد له منه ولا يمكن فعله في المسجد فله خروجه إليه، ولا يفسد اعتكافه ما لم يطل، وكذلك الخروج لغسل جنابة وتطهير بدن أو ثوب من النجاسة، وله الخروج لشهادة الجمعة وحضور جنازة وعيارة مريض إذا كان على طريقه ولا يجلس. وروى ذلك عن علي رضي الله عنه، وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج، لم يقم يسأل عنه، رواه أبو داود. ثلاثة، ترجيل شعره وحلق رأسه وتقليم أظافره وتنظيف البدن من الشعث والدرن، ولبس أحسن الثياب والتطيب بالطيب. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه فيناولني وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض، رواه البخاري ومسلم. وكانت في حجرتها خارج المسجد. أربعة، ويباح له الأكل والشرب والنوم في المسجد مع المحافظة على نظافته وصيانته. خمسة، عقد النكاح في المسجد وكذلك عقد البيع والشراء إن احتاج لذلك بدون إحضار السلعة إلى المسجد ولا يتخذه متجرا. ستة، الكلام المباح للحاجة ولا يضيع به وقته. ويبطل اعتكاف عز الدارس بما يأتي: واحد، الخروج من المسجد لغير الحاجة عمدا وإن قل لأنه يفوت المكس فيه وهو ركن من أركان الاعتكاف. اثنين، الردة لمنافاتها للعبادة ولقول الله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. ثلاثة، ذهاب العقل بجنون أو سكر لفوات شرط التمييز. أربعة، الحيض والنفاس لفوات الطهارة. خمسة، الوطأ لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. عز الدارس: أما من شرع في الاعتكاف متطوعا ثم قطعه استحب له قضاؤه، وقال بعض العلماء يجب. قال الترمذي: واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى، فقال مالك: إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء، لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف فاعتكف عشرا من شوال. وقال الشافعي: لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيئا أوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه قضاء إلا أن يجب ذلك اختيارا منه. أما من نذر أن يعتكف يوما أو يومين ثم شرع فيه وأفسده وجب عليه قضاؤه متى قدر عليه باتفاق الأئمة، فإن مات قبل أن يقضيه لا يقضى عليه. وذهب أحمد إلى أنه يجب على وليه أن يقضي ذلك، لما روي عن عبد الرزاق عن عبد الكريم ابن أمية قال: سمعت عبد الله بن عبد الله ابن عتبة يقول: إن أمنا ماتت وعليها اعتكاف، فسألت ابن عباس قال: اعتكف عنها وصم. وروى سعيد بن منصور أن عائشة رضي الله عنها اعتكفت عن أخيها بعدما مات. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها: واحد، صيام الواجب والفرض، اثنين، الصيام المنهي عنه، ثلاثة، صيام التطوع، أربعة، ليلة القدر، خمسة، الاعتكاف. والاستفادة أكثر عليك العودة عز الدارس إلى الكتاب المقرر. وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة والتي سنتناول فيها ركن الحج، عليك التحضير لها. وإلى أن نلقاك نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام عبادات إثنان. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. Thank you.